دروس عرفنا من الدرس الماضي أن حديث القلتين يعد حديثا أصلا في باب المياه ومن الأهمية بمكان، وتقريبا كثير من الاختلاف يرجع إلى هذا الحديث. وكنا تكلمنا عن هذا الحديث بما خلاصته أن الحديث مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأشهر طرقه وهي الطرق التي ناقشها أهل العلم واهتموا بها طريق ولديه عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر. فالحديث مروي عن هذين الابنين لعبد الله بن عمر، والراوي عنهما إما محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، والراوي عن هذين الاثنين هو الوليد بن كثير، والراوي عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة حماد بن أسامة. هذه أشهر طرق الحديث، رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر عن عبد الله أو عبيد الله ابن عبد الله بن عمر عن أبيه. بعض أهل العلم رأى هذا الحديث فيه هذا الاختلاف فوقف منه وقفة، والآن الكلام كله على الحديث من حيث الإسناد، فقال الحديث مختلف. فمنهم من يرويه عن الوليد بن كثير أو بالمعنى الأصح عن أبي أسامة، محمد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يرويه بنفس الإسناد عن عبيد الله بن عمر، ومنهم من يرويه عن أبي أسامة محمد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن الزبير المخزومي عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، مرة يروى كذا ومرة كذا عن أبيه عبد الله بن عمر، قالوا هرب أبي. فهل هي يسلم بهذا الكلام؟ ولا الغريب أن الذي رواه عن أبي أسامة على هذا الوجه وعلى هذا الوجه أئمة كثر، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إن هذه الرواية هي الراجحة وتلك شاذة لأنها انفرد بها مثلا راوي واحد، لا، بل رواه عنه ها هنا جمع ورواه عنه ها هنا جمع، يمكن يربون على العشرة. فهذا يدل على أن أبا أسامة محمد بن أسامة هو الذي عليه المرتكل في هذا الحديث، فينظر هل اضطرب أو في مسألة أمر آخر. فنقول الحقيقة أن هذا ليس اضطرابا من أبي أسامة محمد بن أسامة، بل له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فهو يرويه عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبيد الله بن عمر عن أبيه، ويرويه بنفس الإسناد بدلا من عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر، ويرويه عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبيه، ومرة عن عبيد الله بن عمر عن أبيه. لكن هناك بعض الترجيحات من بعض أهل العلم في عبد الله أو عبيد الله بن عمر، أما محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر فأهل العلم رأوا أن هذين الرجلين كلاهما يروي الحديث، هذا يرويه وهذا يرويه. ما الذي دلهم على هذا؟ قالوا وجدوا أن بعض الرواة عن أبي أسامة محمد بن أسامة نفس الراوي يرويه عنه مرة كذا ومرة كذا، بل جاء في إسناد عند الحاكم قرن هذين الراويين مع بعض، ولا شك أن قرن الرواة بعضهم مع بعض ينفي الخلاف الموجود في الحديث وهو التلون في اسم الراوي. ما أدري هذه سلطان أنت الظاهر ما ذكرتها في القواعد التي تضيفها فيها.
إذا قلنا الراويان. هذه ينبغي إضافتها.
فمثلا هذا الإسناد الذي عند الحاكم وأظنه من طريق شعيب بن نسيت الله اسمه من فيه شعيب شعيب بن أيوب البيهقي رواه من طريق شيخ الحاكم هو عند الحاكم في المستدرك. شعيب بن أيوب رواه عن أبي أسامة محمد بن أسامة قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبي. فحينما يقرن الراويين مع بعض في إسناد واحد هذا بلا شك أنه ينفي الخلاف. هذا من حيث التقعيد يعني في علم العلل نجد الأئمة إذا جاءهم اختلاف مثل هذا ووجد الراوي قرن الراويين مع بعض انتفى عندهم الإشكال. لكن هل في هذا الحديث يمكن قبول هذا الاقتران بين الراويين؟ كون هذا الراوي اللي هو شعيب بن أيوب روى هذا الحديث بهذه الصفة في مستدرك الحاكم وقرن بين الاثنين ولا يوجد هذا إلا عند الحاكم ولم نجد أحدا من الأئمة الذين ناقشوا العلة ممن تقدم ذكر هذه النقطة وذكر هذه القرينة هذا يوقع وحشة في القلب من هذه الرواية التي عند الحاكم. لماذا؟ لأني أخشى أن يكون تصرفا من أحد الرواة. هو نعم كونه روي مرة عن شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر ومرة قال عن محمد بن عباد بن جعفر وهو نفسه شعيب بن أيوب هذا موجود مرة يرويه هكذا مرة يرويه هكذا وهذه قرينة لكنها أضعف من الاقتران أضعف من الاقتران. أنا أقول يمكن أن يكون من جاء بعده إما أحد الرواة عنه الذي روى الحديث من طريق الحاكم أو الراوي عن الراوي عنه يمكن هو الذي أخذ الروايتين مرة رواها هكذا ومرة رواها هكذا فقارن الروايتين مع بعض فيكون هذا تصرفا من أحد الرواة وليس في أصل الرواية عن شعيب بن أيوب. هذا الاحتمال وارد لكن هناك قرائن تؤكد أن الحديث مروي عن الوليد ابن كثير عن هذين الراويين مثل متابعة محمد بن إسحاق ابن يسار صاحب السيرة للوليد بن كثير فإنه رواه عن محمد بن جعفر ابن الزبير وروايتها أيضا مشهورة. وإسحاق بن راهوية رحمه الله يقول عن الحديث إن من يقول عن عبد الله بن عمر خطأ إنما هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر هذا في رواية أظنهم الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير يقول إنها عن عبيد الله بن عبد الله وليست عن عبد الله بن عبد الله. إنما الذي يظهر أن الحديث مروي عن الاثنين كليهما لكن هناك من يميل إلى أن رواية محمد بن جعفر بن الزبير إنما هي عن عبيد الله وأما رواية محمد بن عباد بن جعفر فهي عن عبد الله. هناك من يميل إلى هذا وأظن الحافظ بن حجر مال إلى ترجيح هذا القول. ومن يقول عن الحديث أنه مضطرب من حيث الإسناد يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة من جملتها أن الحديث مروي عن هذا وهذا ومن يؤيد روايته عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن حماد بن سلمة رواه عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله عن أبيه وهذه متابعة لمن؟ لمحمد بن جعفر أو لمحمد بن عباد بن جعفر أيا كان. فهذا يؤيد أن الحديث مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عموما الحديث أنا لا أشك في صحته من حيث الإسناد ومن يمنحها الله جل وعلا فطنة في معرفة الاختلاف الأسانيد يعرف أن هذا الاختلاف غير مؤثر. بعضهم يقول أن الاختلاف المؤثر هو فيما لو كان الاختلاف يؤدي إلى انقطاع أو إلى ذكر راو ضعيف أو مجهول أو ما إلى ذلك. أما والإسناد كيفما دار فهو على ثقة فهذا الاختلاف لا يضر. نقول نعم بهذه الصفة لا يضر، لكن نحن لا نسلم بأنه اختلاف مؤثر، بل كل الوجوه واردة. فالحديث يرويه محمد بن جعفر ويرويه محمد بن عباد ويرويه عبيد الله ويرويه عبد الله، والقرائن على هذا متوفرة مثل ما قلنا في متابعة محمد بن إسحاق وفي متابعة عاصم بن المنذر. بعضهم أعلى الحديث من جهة المتن، قال المتن مضطرب، فمنهم من يقول قلتين ومنهم من يقول ثلاثا. وثلاثا هذه ما وردت إلا في رواية حماد بن سلمة، رواية حماد بن سلمة تؤيد الحديث من حيث الإسناد، وأما لخبة ثلاثا فمعلولة، مع العلم أنه اختلف على حماد بن سلمة. هناك بعض الرواة الذين روى عن حماد بن سلمة لا يذكرون هذه اللفظة لفظ ثلاثا. فالمهم أنها حتى لو اتفق الرواة كلهم عن حماد بن سلمة على ذكرها فإنها تكون رواية شاذة في ذكر هذه اللفظة، ويؤخذ من رواية حماد بن سلمة بالمقدار المشترك وهو تأييد رواية من يرويها عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، وأنه ثابت عن هذا التابعي رحمه الله. وعبيد الله وعبد الله كلاهما من الثقات، وهما من أولاد عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم. أما من حيث الدلالة التي كنا أشرنا لها، فمختصر ذلك كما كنا ذكرناه أن الحديث القلتين تميز في فهم مقدار القلتين، فبأي القلال وكم مقدار القربة، كل هذا التنازع حاصل. لكن خلاصة الأمر الذي كنا ذكرناه أو الأمر في هذه المسألة أن الناس يخاطبون في كل عصر بما هو معروف عندهم، فالله سبحانه وتعالى خاطب العرب بما يشاهدونه، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الأرض كيف سطحت وإلى الجبال كيف نصبت، كل هذه المخاطبة وإلى السماء كيف رفعت، نجد أنها بأمور مشاهدة، أمور يشاهدها العرب، وإلا فيه ما هو أكبر من الإبل، الفيلة أكبر من الإبل، لكن الرب جل وعلا ماذا ذكر لهم الفيلة؟ لأنها لا توجد عندهم. فالعرف دائما يسعف في فهم الأحكام الشرعية. فالأمر المتعارف عليه في ذلك العصر في القلال أنها قلال هجر، هجر هذه في الأعم الأغلب أنها تطلق على البحرين التي هي الأحساء وما حولها في مثل هذا الزمن. لكن هناك من يقول بل هجر هذه مدينة قرب المدينة، ومنهم من يقول باليمن. ليس هذا هو محل الإشكال، كونها هذه أو هذه أو تلك هذا لا يعنينا، إنما المقصود إثبات الحكم الشرعي. فقلال هجر هي القلال التي كانت معروفة في ذلك العصر، وهي التي يقيسون عليها ويذكرونها بدليل الحديث الذي حديث الإسراء الذي كنا ذكرناه، وهو حديث أنس بن مالك المخرج في صحيح البخاري، وفي نعم أي وإذا ورقها مثل قلال هجر، وإذا نبقها مثل نبقها مثل قلال هجر، ورقها مثل أذان الفيلة، ورقها مثل أذان الفيلة ونبقها مثل قلال هجر. فقلال هجر هذه هي التي كانت معروفة في ذلك العصر. هناك من حاول أن يؤيد هذا ببعض الروايات التي جاءت، ففيه بعض الطرق لهذا الحديث قلتين من قلال هجر، لكن هذا الحديث من طريق راوي اسمه المغيرة بن سقلاب وهو متكلم فيه، فلا تصح هذه الزيادة، يعني زيادة قلال هجر. الشافعي رحمه الله حاول أن يؤكد مفهوم القلتين برواية غير صحيحة، لكن يبدو أنه ذهب إلى جريان العرفة ولم يصححها تصحيحا، ولكن ضمها مع العرف الجاري مع الاحتياط أيضا. فيذكر أن القلة تساوي قربتين أو قربتين وشيئا، فلذلك الشافعي يرى أن القلتين تساويان خمس قرب، يقول هذا من حيث الاحتياط، وإلا فهي أقل من خمس قرب وليست أكثر، ولكن الاحتياط أن تكون خمس قرب. الحديث أيضا روي عن ابن عمر موقوفا، نوقش هذه الرواية الموقوفة، والصواب أن رواية الرفع صحيحة، بل الذي رواها ألصق الناس بعبد الله بن عمر وهما ابناه عبيد الله وعبد الله، والابنان يقدمان في أبيهما على غيرهما، لأن الذي روى الوقف روي من طريق محمد بن المنكدر عنه، وروي من طريق مجاهد عنه، وهناك اختلاف آخر في بعض الروايات وهي 40 قلة، وأربعون قلة هذا يعني بحر، من الذي يعني يستطيع أن يقيس 40 قلة؟ 40 قلة يعني هذا أمر غير متأتي. فالصواب من هذا كله أن أكثر ما يميل له القلب في ضبط الخلال هو ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله، وأنها على الأحوط أنها 5 قرب، والقرب هي القرب المعتادة المتوسطة، ليست بالكبيرة التي تشبه قرب جلود الثيران، ولا أيضا القرب الصغيرة التي هي لإسخال الظن، لا، إنما هي المتوسطة. هذا خلاصة حديث القلتي، إنما أكدت لأن الحقيقة ينبني عليه فهم أحاديث أخرى مثل حديث أبي هريرة الذي كنا ابتدعناه ولم ننتهي منه. حديث أبي هريرة كما رأيناه مروي عنه بلفظين، اللفظ المتفق عليه في الصحيحين هو النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال منه أو فيه، واللفظ الآخر النهي عن الاغتسال في الماء الدائم دون البول. هذا اللفظ إنما أخرجه مسلم ولم يخرجه البخاري، لكن يؤيده أيضا أن مسلم أخرجه أيضا من حديث جابر بن عبد الله، فالحديث مروي عن أبي هريرة وعن جابر، ورواية عن جابر تؤكد دفع الإعلان عن حديث أبي هريرة وأنه رواية أخرى غير تلك الرواية. فهذان حديثان مستقلان، الأول ينهى عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري ثم الاغتسال فيه أو منه، والثانية تنهى عن الاغتسال فقط دون البول في الماء الدائم. أما بالنسبة للرواية الأولى وهي النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، فهذا الماء إما أن يكون دون القلتين أو من القلتين فأكثر أو مستبحرا، المستبحر هو الذي يشبه البحر في كثرته. إذا كان دون القلتين فالخلاف فيه لا يكاد يوجد، اللهم إلا عند الإمام مالك في فهمه لهذا الحديث. الإمام مالك رحمه الله يرى أن هذا الحديث يفيد الكراهية، يعني كأنه أناط الحكم بماذا؟ بحرمة الفعل نفسه وليس بالتنجيس، يفرق بين الفعل وبين التنجيس. فالفعل الذي هو البول يقول هذا يكدر على الناس مياههم ولا يعني أنه تنجس. ما ضابط التنجيس؟ ضابط التنجيس التغير، إذا تغيرت أحد الأوصاف الثلاثة المذكورة سابقا الطعم أو الريح أو اللون فهذا هو الذي ينجس، لكن إذا لم تتغير أحد الأوصاف الثلاثة فيرى أنه يجوز أن يستعمل ذلك الماء، وليس شرطا أن يبلغ القلتين ويكون الذي بال في الماء آثما بفعله هذا، لأنه كدر على الناس مياها. فهذا فهم الإمام مالك لهذا الحديث. الشافعي ومن يرى رأيه في ضابط القلتين يقول هذا الماء إما أن يكون دون القلتين فهو متنجس بالبول فيه، وإما أن يكون بلغ القلتين فننظر هل تغير أو لم يتغير، إن كان تغيرت أحد أوصافه الثلاثة فهذا نجس ما وجود الإثم في الحالين كليهما، وإن لم تتغير أحد أوصافه الثلاثة فالماء يجوز استعماله في الطهارة، ولكن يأثم ذلك المرء بذلك الفعل الذي فعله وهو البول فيه. الإمام أحمد رحمه الله رأى الحديث مشكلا، فكأنه ذهب إلى التفريق بين النجاسات، فيقول هناك نجاسة هي نجاسة الآدمي، فهذه نعم تؤثر على هذا الماء الذي لا يجري، تمشيا مع ظاهر هذا الحديث. وأما نجاسة غير الآدمي فلا بد من أن يتغير أو تتغير أحد أوصاف الماء الثلاثة. فهذا الرأي للإمام أحمد انفرد به، ولم أجد أحدا يعني قال به من الأئمة الآخرين، وإنما هو قول محكي عنه. وحقيقة أنا لا أرى هذا القول فيه قوة تسعفه في يعني تبنيه أو ترجيحه، إنما القول القوي هو قول الشافعي رحمه الله، يليه قول الإمام مالك. يعني قول الإمام مالك في هذا المسألة أقوى من قول الإمام أحمد وقول الحنفية أيضا. الحنفية عندهم في هذه المسألة اضطراب كثير، فهم يرون أن مثل هذا الماء الذي بال فيه الشخص يكون متنجسا بلغ القلتين أو لم يبلغ. والظاهر أنهم يستثنون المستبحر، المستبحر يعني الذي يشبه البحر في كثرته. ولذلك لم يذكروا الضابط الذي ذكروه اللي هو تحييك الماء في الكثرة، إنما ذكروا المستبحر أي الذي بلغ من الكثرة بما لا يدع مجالا للشك أو يلجئ الإنسان إلى تحريك طرف الماء حتى ينظر الحركة وصلت إلى آخره أو لا. هذه مجمل أقوال العلماء في حديث النهي عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري. بقي الكلام في الاغتسال فيه أو منه. الاغتسال منه مبني على الخلاف الذي كنا ذكرناه، عند من يرى أنه تنجس فهو نجس، عند من لا يرى أنه تنجس يجوز الاغتسال منه ويقول إن النهي إنما هو لتحريم الفعل أو بالربط بقضية التغير من عدمه. لكن قضية الاغتسال فيه هذه يمكن أن تربط بالحديث الآخر الذي قبل قليل، وهو حديث أبي هريرة لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، في بعض الفاظ ولا يتوضأ منه، ما أدري عن صحة هذه الأفضل، لكن الكلام على الاغتسال والوضوء أنا أرى أنه واحد، يعني إذا لم يجوز الاغتسال كذلك أيضا لا يجوز الوضوء. في الرواية مثل من هذا الحديث سأل الحاضرون أبا هريرة فقالوا كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا، يعني إذا كان جنبا لا يغتسل في ذلك الماء كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يغترف منه اغترافا. وقلت لكم في الأسبوع الماضي إن الصديق حسن خان في شرحه للدرة البهية للشوكاني يقيد هذا أو نعم يقيد هذا بضرورة التحرك، يعني بشرط أن لا يكون مستقرا، وقل لابد من أن يحركه بشيء حتى يتحرك الماء فيجوز له استعماله، وإلا ما دام أن الماء دائم ثابت لا يتحرك فلا يجوز له استعماله. وقلت أن هذه ظاهرية لا يتقبلها عقل عاقل، لكن دعونا نأتي. وكذلك إذا ما أثر عن ابن حزم في مثل هذه القضية هو مما يعني يعجب منه الإنسان. ابن حزم يمكن أنتم تعرفون مثل هذا القول الذي اشتهر عنه أن العذرة وهي أشد نجاسة من البول بلا شك يرى أنها لا تؤثر في الماء الدائم. كذلك لو أن الإنسان بال في إناء أكرمكم الله وأراقه في الماء يرى أنه لا يؤثر، لو بال بقرب الماء وانحدر البول إلى ذلك الماء يرى أنه لا يؤثر، يعني لا يرى التأثير إلا لمن بال مباشرة في الماء وبشرط أن يكون بولا فقط. فهذه الظاهرية التي تصل إلى هذا الحد لا شك أن يعني خطأها واضح ظاهر للعيان ولا شك. نرجع للحديث الذي هو حديث الاغتسال في الماء الدائم. لماذا نهي عن الاغتسال فيه؟ هل الاغتسال فيه يسيره مستعملا ويسلب الماء طهوريته، وبالتالي أي ماء اغتسل فيه الجنب لا يجوز حين ذاك لأي إنسان استعماله بطهارة أو غيرها، يعني بطهارة من حدث أكبر أو أصغر، أو المسألة فيها تفصيل؟ مثل ما تكلمنا أيضا ذكرنا عن الإمام مالك رحمه الله أنه يرى في المساء الرابط بالتغير، إذا لم يكن هناك نجاسة جاءت في هذا الماء فإنه يمكن أن يستعمل، لكن هذا الذي اغتسل فيه أثم، لأن نفوس الناس تستقبر مثل هذا الفعل، فهو يكون منع الناس من استخدام هذا الماء في أمورهم العادية أيضا كالشرب والطبخ ونحوه. فيقول إن هذا جاء من باب التأديب وليس من باب إثبات الحكم بالطهارة من عدمها، يعني يربطونه بحديث أو يضربونه أو يضربون عليه مثالا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلس أحدكم امرأته جلد العبد فإنه قد يذهب يجامعها من ليلته. يقول هذا الحديث أيضا كذلك: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم لأنه قد يحتاج إلى الشرب منه وإلى استعماله أيضا، وهذا أمر تستقدره النفوس، يعني الشبه من هذه الحيثية. هذا طبعا عند الإمام مالك ومن يرى هذا الرأي. بالنسبة للحنابلة يرون أن الماء سلب طهوريته فيصبح بهذه الحال طاهرا في نفسه ولكنه غير مطهر لغيره. الشافعية ومن نحوهم ينظرون إلى موضوع الكثرة، إن كان الماء بلغ القلتين فهذا لا يؤثر ويكون الإنسان آثما بذلك الفعل والماء باقي على طهوريته. هذا أيضا هو خلاصة الحكم في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا ما أدري إن كان أحد يعني عنده أي تساؤل يمكن يفتح أمرا كنت نسيته، بس فضلوا ما أدري يكون عندنا وقت نأخذ حديث الرجل. طيب على واحد سير الماء مسلوبا طهوريته، يعني قولهم واحد إذا لم يبلغوا قلتين. هو الحنابلة أيضا يعني يمشون على حديث، عرفنا من الدرس الماضي أن حديث القلتين يعد حديثا أصلا في باب المياه ومن الأهمية بمكان، وتقريبا كثير من الاختلاف يرجع إلى هذا الحديث. وكنا تكلمنا عن هذا الحديث بما خلاصته أن الحديث مروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وأشهر طرقه وهي الطرق التي ناقشها أهل العلم واهتموا بها طريق ولديه عبد الله بن عبد الله بن عمر وعبيد الله بن عبد الله بن عمر. فالحديث مروي عن هذين الابنين لعبد الله بن عمر، والراوي عنهما إما محمد بن عباد بن جعفر المخزومي أو محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام، والراوي عن هذين الاثنين هو الوليد بن كثير، والراوي عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة حماد بن أسامة. هذه أشهر طرق الحديث، رواية أبي أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن عباد بن جعفر أو محمد بن جعفر عن عبد الله أو عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبي. بعض أهل العلم رأى هذا الحديث فيه هذا الاختلاف فوقف منه وقفة، والآن الكلام كله على الحديث من حيث الإسناد، فقال الحديث مضطرب. فمنهم من يرويه عن الوليد بن كثير أو بالمعنى الأصح عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عبد الله بن عمر، ومنهم من يرويه بنفس الإسناد عن عبيد الله بن عمر، ومنهم من يرويه عن أبي أسامة محمد بن أسامة عن وليد بن كثير عن محمد بن عباد ابن الزبير المخزومي عن عبد الله أو عبيد الله بن عمر، مرة يروى كذا ومرة كذا عن أبيه عبد الله بن عمر، قالوا هذا ابن أبي. فهل يسلم بهذا الكلام؟ ولا الغريب أن الذي رواه عن أبي أسامة على هذا الوجه وعلى هذا الوجه أئمة كثر، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إن هذه الرواية هي الراجحة وتلك شادة لأنها انفرد بها مثلا راوي واحد، لا، بل رواه عنه ها هنا جمع ورواه عنه ها هنا جمع، يمكن يربون على العشرة. فهذا يدل على أن أبا أسامة محمد بن أسامة هو الذي عليه المرتكل في هذا الحديث، فينظر هل اضطرب أو في مسألة أمر آخر. فنقول الحقيقة أن هذا ليس اضطرابا من أبي أسامة حماد بن أسامة، بل له في هذا الحديث أكثر من إسناد، فهو يرويه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبيد الله بن عمر، عن أبيه، ويرويه بنفس الإسناد بدلا من عبيد الله بن عمر عبد الله بن عمر، ويرويه عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عباد بن جعفر، عن عبد الله بن عمر، عن أبيه، ومرة عن عبد الله بن عمر عن أبيه. لكن هناك بعض الترجيحات من بعض أهل العلم في عبد الله أو عبد الله بن عمر، أن محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر، فأهل العلم رأوا أن هذين الرجلين كلاهما يروي الحديث، هذا يرويه وهذا يرويه. ما الذي دلهم على هذا؟ قالوا وجدوا أن بعض الرواة عن أبي أسامة حمد بن أسامة نفس الراوي يرويه عنه مرة كذا ومرة كذا، بل جاء في إسناد عند الحاكم قرن هذين الراويين مع بعض، ولا شك أن قرن الرواة بعضهم مع بعض ينفي الخلاف الموجود في الحديث وهو التلون في اسم الراوي. ما ادري هذا سلطان انت الظاهر ما ذكرتها في القواعد التي تضيفها فيها، اذا قلنا الراويان هذه ينبغي اضافتها. فمثلا هذا الاسناد الذي عند الحاكم واظنه من طريق شعيب بن نسيت والله اسمه، من فيه شعيب شعيب بن أيوب، البيهقي رواه من طريق شيخ الحاكم، هو عند الحاكم في المستدرك. شعيب بن أيوب رواه عن أبي أسامة محمد بن أسامة قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن عباد بن جعفر عن عبد الله بن عمر عن أبي. فحينما يقرن الراويين مع بعض في إسناد واحد هذا بلا شك أنه ينفي الخلاف، هذا من حيث التقعيد. يعني في علم العلل نجد الأئمة إذا جاءهم اختلاف مثل هذا ووجد الراوي قرن الراويين مع بعض انتفى عندهم الإشكال. لكن هل في هذا الحديث يمكن قبول هذا الاقتران بين الراويين؟ كون هذا الراوي اللي هو شعيب بن أيوب روى هذا الحديث بهذه الصفة في مستدرك الحاكم وقرن بين الاثنين، ولا يوجد هذا إلا عند الحاكم، ولم نجد أحدا من الأئمة الذين ناقشوا العلة ممن تقدم ذكر هذه النقطة وذكر هذه القرينة، هذا يوقع وحشة في القلب من هذه الرواية التي عند الحاكم. لماذا؟ لأني أخشى أن يكون تصرفا من أحد الرواة. هو نعم كونه روي مرة عن شعيب بن أيوب عن أبي أسامة عن الوليد عن محمد بن جعفر، ومرة قال عن محمد بن عباد بن جعفر وهو نفسه شعيب بن أيوب، هذا موجود، مرة يرويه هكذا مرة يرويه هكذا، وهذه قرينة لكنها أضعف من الاقتران، أضعف من الاقتران. أنا أقول يمكن أن يكون من جاء بعده إما أحد الرواة عنه الذي روى الحديث من طريق الحاكم أو الراوي عن الراوي عنه، يمكن هو الذي أخذ الروايتين مرة رواها هكذا ومرة رواها هكذا فقارن الروايتين مع بعض، فيكون هذا تصرفا من أحد الرواة وليس في أصل الرواية عن شعيب بن أيوب. هذا الاحتمال وارد، لكن هناك قرائن تؤكد أن الحديث مروي عن الوليد بن كثير عن هذين الراويين، مثل متابعة محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة للوليد بن كثير، فإنه رواه عن محمد بن جعفر بن الزبير، وروايتها أيضا مشهورة. وإسحاق بن راهوية رحمه الله يقول عن الحديث إن من يقول عن عبد الله بن عبد الله بن عمر خطأ، إنما هو عبيد الله بن عبد الله بن عمر، هذا في رواية أظنهم الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير يقول إنها عن عبيد الله بن عبد الله وليست عن عبد الله بن عبد الله. إنما الذي يظهر أن الحديث مروي عن الاثنين كليهما، لكن هناك من يميل إلى أن رواية محمد بن جعفر بن الزبير إنما هي عن عبيد الله، وأما رواية محمد بن عباد بن جعفر فهي عن عبد الله. هناك من يميل إلى هذا، وأظن الحافظ بن حجر مال إلى ترجيح هذا القول. ومن يقول عن الحديث أنه مضطرب من حيث الإسناد يمكن أن يجاب عنه بعدة أجوبة، من جملتها أن الحديث مروي عن هذا وهذا، ومما يؤيد روايته عن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن حماد بن سلمة رواه عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله عن أبيه، وهذه متابعة لمن؟ لمحمد بن جعفر أو لمحمد بن عباد بن جعفر أيا كان، فهذا يؤيد أن الحديث مروي عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. عموما الحديث أنا لا أشك في صحته من حيث الإسناد، ومن يمنحها الله جل وعلا فطنة في معرفة الاختلاف في الأسانيد يعرف أن هذا الاختلاف غير مؤثر. بعضهم يقول أن الاختلاف المؤثر هو فيما لو كان الاختلاف يؤدي إلى انقطاع أو إلى ذكر راوي ضعيف أو مجهول أو ما إلى